الله الرحمن الرحيم والحمد لله العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين من الآن حتى قيام يوم الدين آمين رب العالمين. كان كلامنا حول التوصل والتعبد، وقلنا نتحدث عن هذا الموضوع في عناوين عدة. العنوان الأول هو التمهيد، وتكلمنا عن هذا التمهيد في ثلاثة نقاط، الآن وصلنا إلى عنوان آخر، عنوان جديد، وهو ما هو الأصل حين الشك. نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط عدة. النقطة الأولى قد تقدم أنه إذا علمنا إن الواجب توصلي أو تعبدي فإنا نعمل به من خلال الدليل الدال عليه، ولكن كلامنا في حالة عدم وجود دليل يشير إلى أن هذا الواجب هو تعبدي أو توصلي، وقد حصل عندنا شك في هذا الواجب، هل هو واجب توصلي أم هو واجب تعبدي؟ فما هو الأصل؟ ماذا يقتضي الأصل حين الشك؟ فهل يقتضي التعبدية؟ أم يقتضي التوصلية؟ هذا كله تقدم، كله جاء أكرر على مود نربط الحكي، كله تقدم بالتفصيل هذا الحكي الآن إعادة إجمالية على مود نربط الكلام. ثم قلنا فيما تقدم إن المراد من الأصل في قولنا ما هو الأصل حين الشك، فهل المراد هو الأصل اللفظي أم المراد هو الأصل العملي؟ قلنا إن المراد أعم من كون الشيء أصلا لفظيا أو كون الشيء شنو أصل عملي أو أصل ماذا عملي، ولكن اعلم إذا وجد عندنا الأصل اللفظي، فإن النوبة لا تصل إلى الأصل العملي، فالأصل اللفظي مقدم على الأصل العملي، فمتى ما فقد الأصل اللفظي عالجنا الشك عن طريق الأصل العملي، أما إذا أمكنت معالجة الشك عن طريق الأصل اللفظي فلا يصح لك أن تعالج الشك عن طريق الأصل لحدنا واضح. ثم أعلم أيضا إن متعلق الأمر، الأمر لفظ الصلاة صلوا هذا أمر متعلق، نتائج الصلاة خارجية من الواقع يسمونه متعلق، ثم أعلم إن متعلق الأمر قد يؤخذ فيه قيد، قد يؤخذ فيه ماذا القيد، وهذا القيد قد يكون جزءا وقد يكون شرطا، قد يكون جزءا وقد يكون ماذا؟ اجمعناه هو كلمة قيد. هذا قيد في المأمور أعم من كونه شرط أو كون ماذا؟ جزء. وإذا قلت ما هو الفرق بين الجزء والشرط الذي يؤخذ قيدا في المأمور به، تقول لي هذا القيد جزء في المأمور، أو تقول لي هذا القيد شرط في المأمور. فنسأل هذا السؤال، ما هو الفرق بين الجزء والشرط الذي يؤخذ قيدا في المأمور به؟ قلت إن الجزء داخل في حقيقة الشيء وماهيته، وإن ذات الشيء والماهية تتوقف على ذلك الجزء توقف الكل على أجزائه، توقف الكل على أجزائه. فمثلا الركوع جزء من الصلاة لأنه داخل في حقيقة الصلاة، داخل في حقيقة ماذا؟ وماهية الصلاة. والصلاة لكي أن تسمى مركب كامل، والصلاة تتوقف على ذلك الجزء لتحقيق الصلاة التامة الأجزاء، لتوقف الكل على أجزاء. هذا معنى الجزء، واضح؟ وأما المقصود من الشرط في مقام الشرط، لو أشرح في سبيل مقام، وأما المقصود من الشرط في مقامنا هو القيد الخارج عن حقيقة الشيء، القيد الخارج عن حقيقة الشيء وماهيته، والماهية تتوقف عليه توقف المشروط على شرطه، توقف المشروط على يعني المشروط شيء وشرطه، هذا المشروط ما يتحقق إلا بوجوده. هذا شنو مثل المشروط؟ وجوب الإكرام، هذا مشروط بمشروط بالمجيء، ولا يتحقق وجوب الإكرام إلا بمجيئه. هذا باب التشبيه، رجع على مقام. وإن الشرط خارج عن حقيقة الشيء وماهيته، والشيء يتوقف عليه توقف المشروط على شرطه، كأخذ الطهارة في الصلاة، فإن الطهارة شرط للصلاة خارجة عن حقيقة الصلاة وماهيتها، وليست من أجزائها، ولكن الصلاة تحققها في الخارج وامتثالها على نحو الصحة متوقف على الطهارة، توقف المشروط على شرطه. إلى هنا تم الكلام في النقطة الأولى، تم الكلام وين؟ في النقطة الأولى. إحنا كان وصلنا عنواننا شنو الجديد؟ ما هو الأصل عند الشيخ؟ شكيل هذا واجب، لا تعبدي لا توسل. جينا نتحدث عن هذا الموضوع في نقاط، أخذنا النقطة الأولى ذكرنا بها ثلاث ملاحظات، ذكرنا بها إيش قال؟ ثلاث ملاحظات. اعلم 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 ثلاث ملاحظات، أنت بعد ارجع لي. هذه النقطة الأولى تمت ما شاء الله. النقطة الثانية، النقطة يا هو الثانية، في هذه النقطة نبين القول القائل إن الأصل حين الشيء هو التوصلية، إن الأصل عند الشيء هو التوصلية للتعبد، وإليك مفاد هذا القول، وإليك مفاد هذا القول. حينما يصدر أمر. تركوا ما نشوف التساوي، تركوا ما التساوي، تركوا ما العركة على اليمن، كله على قصد القربة، كله على اليمن. وقلنا قصد القربة بمعنى شنو؟ قصد امتثال الأمر، قصد امتثال حج كله علي. ما عندنا شيء جديد على هذا سالفتنا 5 دروس 7 دروس ما هذا على هاي السالفة. واضح ولا؟ إذا النقطة الثالثة إيش؟ النقطة الثانية العقل. عندنا قول يقول إن الأصل حين الشك هو التوصلية للمتعبد. وإليك توضيح هذا القول، وإليك توضيح هذا القول. فإذا قال المولى صلوا ولم توجد عندنا قرينة في لسان الدليل تشير إلى أن الأمر بالصلاة هل هو توصلي أم هو ماذا؟ شيخ مسلم احنا نقول منون الصلاة خربة الحج، قاعد أقول أنا دفصل ما عدنا شيء وما نعرف وعدنا أمور ومجرد عن القرينة. قلنا كذا، افرض إن المولى قال لنا صلوا هذا أمر بالصلاة وشككنا، ولم توجد عندنا قرينة تشير إلى أن المولى أراد قصد القربة قصد امتثال الأمر، أي نأخذها قيدا في متعلق الأمر. يا متعلق الأمر صلاة، يا متعلق الأمر صلاة، شنو قيدا؟ أعم من أن يكون جزءا أو شرطا، سواء جزء شرط ما تعارك ويا قيد، أنا أريد قيد سوي لي أشار جزء ما يضرني. ولم يبين المولى إن قصد القربة هل هو ماذا؟ قيد لمتعلق الأمر وهو صلاة. فأنا السامع أنا المكلف شككت هل المولى بأمره هذا وهو وجوب الصلاة يريد منا قصد القرب أن نأخذها بمتعلق الأمر وهو الصلاة، أي يريد منا صلاة، أي يريد منا الصلاة زائد قصد امتثال الأمر، أو يريد فقط ذات الصلاة بدون شنو؟ قصد امتثال الأمر. واضح؟ بدون قصد امتثال الأمر. فحصل عندنا شيء. واضح؟ قلت بناء على هذا القول متنسون، قلت إن المولى في مقام البيان، إن المولى في مقام البيان وله القدرة على الإتيان على الإتيان بقيد قصد امتثال الأمر، فهو يستطيع أن يقول صلوا بقصد امتثال الأمر، ومع قدرته وتمكنه من ذلك لم يذكر ذلك القيد. ولو كان يريده لذكره وهو في مقام، لأنه يبلغنا تكليف، فلو كان يريده مع أنه يقدر على الإتيان به لذكره وبينه لنا مع الأمر، ولكنه لم يذكر. فحينئذ نستكشف ببركة أصالة الإطلاق أنه لا يريد ذلك القيد وهو قصد امتثال الأمر، لأن أصالة الإطلاق تطبق في مقام، لأن أصالة الإطلاق تطبق وهي أصل لفظي، لأن أصالة الإطلاق التي هي أحد الأصول اللفظية أخذناها سابقا، هاي لأن أصالة الإطلاق التي هي أحد الأصول اللفظية تطبق في مقام الشك لنفي القيد المشكوك، لنفي القيد الزائد مشكوك مع كون المتكلم قادرا على الاتيان به ولكنه لم يأتي به. إذن نعلم إن المولى أراد المتعلق مطلقا، أراد المتعلق شنو مطلقا. فحينما قال صلوا فهو لا يقصد الصلاة زائد ماذا؟ قصد القرب على نحو الوجوب. وبهذا يثبت إن الأصل في الواجب حين الشك هو التوصلي، هو التوصلي، لأنه كما تقدم إن التوصلي لا يقصد منه شنو قصد القربة، بل مجرد تحققه في عالم الوجود يؤدي إلى الامتثال، يؤدي إلى امتثال شنو الأمر. واضح لحد هنا؟ فإذا عالجت الشك عن طريق أصالة الإطلاق وهو الأصل اللفظي لا يصح لك أن تصل بعد المن إلى الأصل العملي. الأصل اللفظي مقدم عليه من؟ ليش مقدم بينتك السابق؟ لأن الأصل اللفظي يعطينا حكم، حكم شرعي، أما الأصل العملي يبين وظيفة شرعية ولا يعطينا شنو حكم شرعي. وهذا هذا حكم شرعي بعد لحدنا واضح. فيصبح مقامنا بناء على هذا القول نظير قول المولى اعتق رقبه، يصير قولنا هذا نظير قول المولى شنو هو اعتق رقبه. فحينما نشك ان المولى اراد اعتاق الرقبه بقيد الايمان شككنا انه يريدها مع الايمان او مع عدم شنو الايمان، والمتكلم له القدرة على الاتيان شنو بقيد الإيمان ويقول اعتق رقبة مؤمنة، ولكنه لم يذكر القيد وهو في مقام البيان، فننفي ذلك القيد الزائد المشكوك ببركة شنو أصالة الإطلاق، ونقول إنه أراد وجوب اعتاق الرقبة مطلقا بلا قيد يا وآل إيمان. فهكذا نقول حينما قال صلوا فهو يريد تحقيق ذات صلاة، لأنه لو أراد القيد وهو قصد القربة لقال صلوا بقصد القربة مع قدرته على الإتيان به، لكنه لم يأتي، فنستكشف بأنه أراد أراد إيجاد ذات الصلاة بدون ذلك القيد المشكوك، فيكون الأصل في الواجب والتوصلية للتعبد. وهذا القول هو الذي كان معروفا عند القدماء، عند الأصوليين، عند قدماء الأصوليين إلى زمن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله. إذن كان كل علماء الأصوليين يقولون بهذا القول، يقولون بهذا شنو القول؟ أنه حين الشيخ ننفي القيد المشكوك وهو قصد القربة بما بأصالة الإطلاق، فيصير الأصل شنو هو التوصلي للتعبد. أجل خلاصة يا يسوي لي خطر واحد، الأصل حين الشك هو التوصلي، وأثبتنا ذلك عن طريق الأصل اللفظي وهو أصالة الإطلاق، وهو قول قدماء الأصوليين إلى زمن الشيخ الأعظم رحمه الله. انتهت النقطة يا هي واضح. النقطة الثالثة، النقطة الثالثة، وهناك قول في المسألة يقول إن الأصل حين الشك في التوصلية والتعبدية هو كون الواجب تعبديا، هو كون الواجب تعبديا لا توصلي. فمعناه حينما نشك في القيد الذي هو قصد القربة نأخذه في متعلق الأمر، نأخذه في متعلق وإليك بيان ذلك، وإليك بيان شنو يعني بعد لا تنسى هذا الحج كله مبني على هذا القول، راح أبينه بعدين قول من مسعود، هذا الحج الراحج كله مبني عليه من على هذا القول وراح أحجي.
بس شوي يعني كلام بطيء شوي زين لحق.
شلون كررت سيدنا هذا شرحونا من درسين خمس دقائق، أنا صار لي باوح نص ساعة أشرح نص ساعة، هذا الحج حتى يشرح خمس دقائق لأن كررت أكثر من عشر مرات ما تلحق بالعبارة اللي بعرفها أنا، لا أشرح عليك كيف وجهي ما يصير ربط وين بالجزاء التفاعل حتى أعيده وأكرر حتى يصير اسمه وروح للمادة جيد. الآن يا سعدنا وصلنا شفنا سيتني، هذا هو المداخل دائما بدرس أنا ما أقبل واحد ليش يعني فكرة هو يرتب المدرس على مود توصل الطالب والطالب بصورة وقال صحيحة. إذا النقطة الثانية أعيد من البداية لأن ما عرفت وصلت النقطة يا هي قال ثالث عندنا قول يقول أنه حين الشك في كون الواجب تعبديا أو توصليا فإنا نقول إن الأصل ها كون الواجب تعبديا، كون الواجب ماذا تعبديا، راح أكمل بعد بس مو بيان بعد ما بين كون الواجب تعبديا وهذه النتيجة وصلنا إليها ببركة الأصل العملي لا الأصل اللفظي، وهذه النتيجة وصلنا إليها ببركة الأصل العملي لا الأصل اللفظي، وهذا القول بدأ من زمان الشيخ الأعظم إلى يومنا هذا، وهذا القول بدأ من الشيخ الأعظم رحمه الله إلى زمن المتأخرين من بعده كصاحب الكفاية والنائين والمصنف، كصاحب الكفاية والنائين والذول نبذة والأغلب إذا نقدر نقول 99% لم يكن 100% كل المتأخرين ساروا بعد عليه من على هذا القول حين الشكل أصليا هو التعبدية لل هذا ملخص لا تستاهل ساعة سوى نتيجة سوى تسا بداية والآن راح أشرح هذا القول واضح؟ إذا شفتها من هسه حين الشكل أصل شنو تعبدي أي واحد وصلنا إليه عن طريق الأصل العملي ثلاثة هذا القول بدأ من زمن الشيخ الأعظم إلى يومنا جيد وإليك بيان هذا القول وإليك بيان هذا القول شوف هذا القول يعتمد على ركيزتين على شنو ركيزتين انتبه لعدم المشرح لأكو أي ركيزة راح نأجلها خذها الآن مسلمة خذها مسلمة بعدين يجيها بحث مستقل وين يجيها بالأمر الرابع يمكن كبلا ما بالأمر الرابع أمور الشيخ المضفة قال نقدم أمور قبل الوصول لمن إلى النتيجة فأمر أول حد الآن جاي نسأل بالأمر الأول بس هذا كان ترتيبي موضوع ونقاط فهو ذكر بالأمر الرابع راح يجي هسه بعد محاضرتين ثلاثة ما أدري بس الآن أشرحه بعدين أقول لك هذا يجيك خذها مسلم إن هذا القول يبتني على ركيزتين الركيزة الأولى شنو القول إني أطبق الأصل العملي وأوصل من الأصل العملي لمن هاي نتيجة الحجة ثانية أوصل تطبيق الأصل العملي إلى كون الواجب شنو هاي بالأخير هاي نتيجة بعدها ما بينها هاي نتيجة بس هذا عليه من مبتني واضح ولا هذا القول وهو كون الواجب تعبديا ووصلنا إلى التعبدية عن طريق الأصل العملي يبتني على ركيزتين على ركيزتين مقدمتين شيئين يتعابر يمك على ركيزتين الركيزة الأولى المقدمة الأولى الشيء الأول ما شئت فعبر الركيزة الأولى أنه لا يصح لنا أن نطبق أصالة الإطلاق يمتنع تطبيق أصالة الإطلاق لذلك قلنا إن الأصل العملي هو أوصلنا إلى هذه النتيجة لأن قلنا بالنقطة الأولى لا يمكن الوصول، لا يمكن الأخذ بالأصل العمل إلا إذا تعذر الأخذ بمن؟ الآن قاعد أقول لك يتعذر في مقامنا أن تطبق أصالة الإطلاق التي هي أصل يهوى، يعني معناه هذا هدم للقول السابق أو للقدماء كانوا يعتمدون عليه من؟ على أصالة الإطلاق. نقول لهم أنتم متوهمين، ما يمكن أن تستعملون أصالة الإطلاق. فهمتها؟ إذن هاي الركيزة الأولى، أنه يمتنع تطبيق أصالة الإطلاق في معالجة الشك في مقامنا. وسيأتي تفصيل ذلك والدليل على امتناع في محله، في محله مو بعد سنتين، لا جزء باكر له عقبه ما أدري، يعني نفس موضوع التوصل يوال تعبد يجي بنقطة خذها مسلمة، هي خذها من الآن لأن هي قول الشيخ اعتمد لها. راح يجينا أنه لو أخذنا جمالا خذت بجمالا، لأنه لو أخذنا أصالة الإطلاق، لو طبقنا أصالة الإطلاق للزم الدور أو الخول على ما سيأتي بيانا. إذن هذا هو المعنى، بس طبق أصالة الإطلاق تقع إما في الدور أو تقع وين؟ في الخلف، وكلاهما باطل، وما توقف على الباطل يكون باطل، فتكون أصالة الإطلاق شنو؟ باطل. أما شلون دور شلون خذ؟ قلت لك تانيني يجيها موضوع مستقيم واضح. هاي الركيزة الأولى. الركيزة الثانية وهي لطيفة أيضا، بينت لك السابق وصلت لها بينه أكثر تفصيل، أكثر قد جرى كلام بين علماء الأصول. أسعوف أسعاد بعدين أبينه. الركيزة الثانية هاي، أنه إذا امتنع الإطلاق، إحنا الإطلاق منعناه بال، على الركيزة الأولى قلنا ممتنع، إحنا ممتنع الإطلاق قلنا ممتنع، سيأتي بيان بعد قلت لك هذا مسلم واضح ولا. الركيزة الثانية، وإذا امتنع الإطلاق امتنع التقييد، وإذا امتنع الإطلاق امتنع التقييد. وبناء على هذه القاعدة إذن لا يصح للمولى أن يقول صلوا بقصد القربة، لا يصح أن يقول في لسان الدليل صلوا بقصد القربة. ليش؟ لأنه إذا امتنع الإطلاق امتنع التقييد. إذا امتنع الإطلاق قاعدة مسلمة بلا نقاش. ها شلون سبيني؟ ها بين لك هاي القاعدة، لكن بس قلت أجيك تفصيلها استراح يجيك اليوم. إذا امتنع الإطلاق، إذا امتنع الإطلاق امتنع شنو؟ ال واضح الفكرة لحد هنا. وقد تبين أنه بالركيزة الأولى أن الإطلاق شنو؟ ممتنع. وإذا امتنع الإطلاق يلزم شنو؟ امتناع. إذا لا يصح أن يقول المولى صلوا بقصد القربة. واضح الفكرة لحد هنا. الآن نقطتنا معقودة الآن، تجيب سؤال هذا. وإذا سألت كيف امتنع التقييد لامتناع الإطلاق، كيف شنو امتنع التقييد لامتناع الإطلاق وياي؟ ها قلت الجواب، قلت جرى كلام بين العلماء حول النسبة بين الإطلاق والتقييد، فما هي النسبة التقابلية بين الإطلاق وال، أول ما تعلمنا منطق المظفر هو علمنا المظفر نسبة التقابل أربعة، مو لو نقيضين لو ضدين لو متضايفين لو ملكة و إن شاء الله وياه. فقد جرى قلنا شنو كلام بين العلماء حول النسبة بين الإطلاق، ما هي نسبة التقابل بين الإطلاق والتقييد، وهذه النسبة بحثوها أيضا في مقامين، تارة في مقام الثبوت وتارة في مقام الإثبات، في مقام الثبوت وتارة في مقام مقام الثبوت، يعني بحسب الواقع والحقيقة، بحسب الواقع والحقيقة، يعني بغض النظر عن الأدلة شنو الشرعية، بس مو شغل هذا بعدين أبين إذا كان الواقع والثبوت. أجد الإثبات هاي أنا كلامي على الإثبات. وجرى كلامنا أيضا ما هي النسبة بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات، والمقصود من الإثبات لسان الدليل، لسان الدليل دليل. يعني الرواية يسموها دليل. فقالوا إن النسبة بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات متلزون نسبة الملكة وعدمها. نسبة مو واحد يقرأ شيئاً دارس حلقات مدرشيني تثارها خمسة بيها مشجع أكب عالم الثبوت. أنا قلت لك خليك وياي، ما عليه دارس لو ما دارس خليك وياي، ونحن نطبق لك الحجي بالكتاب نشوفه ينطبق لا ما ينطبق. يعني واحد تعلم وهاي شايف دينه ومعتقد هي الصح إلا كون هي الصح، تعال من قاعد بعد تسمي واضح ولا؟ أنت لا تقول لي هاي صح، لا تقول لي دارس، أنت خليك يمي يسمع تسولي، إذا عجبك الحاجة طبقة أهلا وسهلا، ما عجبك روح دور لك درس سنون ما ملزم. حسام القحضر ما ارتحت، مو ما ارتحت درس، ما ارتحت الشرح، أنا ما جاي استفيد، أنا درس ما استفيد عندي قاعد رأس أنا بطل التحق بمدرس سنون أشوف نفسي استفيد أبقى ما استفيد راح دور لك درس. إذن شو نقول؟ النسبة بين الإطلاق والتقييد في عالم الإثبات هي نسبة الملكة وعدم، نسبة الملكة شنو هو؟ وقبل بيان هذه النسبة نقول شوي انتبهوا، هاي محل وفاق. إذا عدمت الملكة عدم معها عدم الملكة، وبعبارة أخرى إن الشيء الذي لا يتصف بالملكة لا يمكن أن يتصف بعدم الملكة. فيعبرون على مرات إذا عدمت الملكة عدم معها عدم الدوخ، عدم 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 مضاف عدم السوالف. ها ليه ما تدوختك خليك في البساطة هاي. إن الملكة إذا لم يتصف بها الشيء فإن ذلك الشيء أيضا لا يمكن اتصافه بعدم الملكة. واضح؟ فمثلا الزواج ملكي والعزوب شنو
عدم.
عدم الملك. فهسه الانسان من حق الزواج فهو يتصل بمن يتصل يعني قابل علما للملك، اذا ما متزوج يقبل شنو الزواج. اذا بما انه انا اقبل ملكه، اذا الملك انا ما محقق يسموني شنو عدم ملكه، اعزب يعني عدم شنو ملكه. ليش؟ لان انا اتصل بالملك، فإذا معدومة عن الملكة فأتصف بعدم الملكة. فإذا حلت الملكة بعد ما بي عدم الملكة، إذا انتبت الملكة يحل بي عدم الملكة، بس أنا بشرط أن أكون قابل للملل. أما الشيء إذا لم يتصف بالملكة مثل حائط، هل الحائط يتصف بالزواج؟ لا يتصف بالزواج، لا يتصف. إذن لا يتصف أيضا بعدم جنو أهل، فلا يقال عليه متزوج ولا يقول عليه غير متزوج أعزب، فلا يقال متزوج ولا يقال عنه ماذا؟ هذه النقطة المهمة حتى نطبقها على الإطلاق شنو أول تقييد. واضح المسألة ولا؟ إذن الشيء إذا عدمت فيه الملكة عدم فيه أيضا عدم الملكة، أي بعبارة لا يتصف لا بالملكة ولا بعدم شنو أول إن شاء الله طرح المطلب. لذلك شو يقولون؟ الملكة لا يقابلها عدم مطلق بل يقابلها عدم مضاف. فإن الذي يقابل العدم المطلق هما النقيضان، هما يا مال فمثل حينما أقول بصير نقيضه ماذا نقيضه؟ لا بصير، لا بصير يعني عدم البصر مطلقا. شنو مطلقا؟ حتى الحائط تدخل تحت عنوان شنو ولا
بصير.
واضح؟ يسمون هذا عدم مطلق فعلا، بهذا معدوم بصر وعدم بصر. الكتاب عدم بصر، هذا انا عم ادخل به عدم شنو بصر. اما الملك العدم مضاف، من اقول ملك عدم ملك شنو يا عدم، مو عدم مطلق، عدم الملكه نفس الملكه عدمها، لا عدم شيء شنو اخر، فيسمونه عدم شنو مضاف وياي. فالعمى ها هو عدم لكن مو عدم مطلق، مو عدم شنو هو مطلق عدم البصر. فالملكة يا هي البصر والعمى عدم البصر فقط، عدم شنو قال بصري لا مطلق شنو قال عدم. واضح حسن ما بدي بس هو مستخدم هاي اسلوب عدم مطلق ومو عدم مطلق من طبق العبارة حسن عندك فكرة واضحة. إذا فهمت ذلك قلت إن النسبة بين الإطلاق والتقييد هي نسبة الملكة شنو وعدم الملكة، الملكة وعدم شنو الملكة، فالتقييد ملكة. ليش؟ لأن الملكة أمر وجودي والتقييد معناه لحاظ وجود القيد في الماهية، فيكون التقييد شنو ملكة. واضح إن شاء الله. والإطلاق عدم القيد، عدم لحاظ القيد في الماهية، فهي أمر شنو عدم، يا عدم عدم القيد، عدم لحاظ أو آل قيد، فهي عدم شنو ملكة. وهذه النسبة بينهما تبناها الشيخ النائيني وبها قال المصنف، وبها قال شنو قال المصنف. جيد جدا لحد ما شاء الله ماشيين وياي. إذا هنا إذن الخلاصة إن النسبة التقابلية بين الإطلاق والتقييد هي الملكة وعدم وإن التقييد هو الملكة وإن الإطلاق هو عدم شوي انتبه. وإذا ثبت لنا بالدليل على ما سيأتي كما في الركيزة الأولى، وإذا ثبت لنا بالدليل إن الإطلاق ممتنع، يعني إن الملكة ممتنعة، وإذا امتنعت الملكة في شيء امتنع أيضا شنو عدم الملكة. لذلك قالوا إذا عدم الإطلاق عدم شنو التقييد، إذا استحال الإطلاق استحال يا هو التقييد، لأنه إذا استحالت الملكة استحال عدم الملكة. واضح. وسوف يأتي بالدليل إن الإطلاق ممتنع. إن الإطلاق شنو ممتنع، إذا استحال التقييد استحال شنو الإطلاق، إذا استحال عفو الإطلاق استحال شنو التقييد. واضح. وعدم الإطلاق هنا ممتنع، فلا يمكن لك شنو التقييد. ليش؟ لأن التقييد هو ملكة، معناه إن الشيء يتصف بمن بالملكة، وإذا اتصف بالملكة الشيء إذن معناه أيضا يتصف بمن بعدم شنو وقال ملكة انتفت. وهنا نراه ممتنع أن يتصف بعدم ياه وقال ملكة، ممتنع أن يتحققه وقال إطلاق. فلا ليس من حق الدليل أن يقال فيه ماذا إطلاق، ليس من حق أن يقال فيه شنو إطلاق. وبعبارة أخرى سيأتي في محله يمتنع التقييد، سيأتي في محل شنو يمتنع التقييد، لأنه لو قيدنا للزم الدور أو شنو أو الخلف، للزم الدور أو الخلف، يستحيل قاعد أقول يستحيل سيأتي في محله يستحيل التقييد، لأن لو قيدنا للزم الدور أو الخلف. واستحالة التقييد معناه استحالة الملكة، واستحالة التقييد معناه استحالة الملكة، وإذا استحالت الملكة استحال ماذا عدم الملكة، وعدم الملكة هو الإطلاق. إذن إذا استحال التقييد استحال الإطلاق. لهذا قالوا لا يمكن تطبيق أصالة الإطلاق في المقام. لحدنا واضح حسي تنسوا واضح حسي عندك القاعدة
إن شاء الله.
إذن هذا الآن تبين بوقت بس الركيزة يكون نضبطها حتى نفتين الموقع قلناها يجي بحيثة هو الشيخ يقول يجي بحيثة بالطبع. مو أنا أقول هو يقول يجي تفصيله إن شاء الله. جيد. وإذا استحال الإطلاق لاستحالة التقييد معناه استحال الأصل اللفظي، فتصل النوبة لمن
إلى الأصل العملي،
فتصل النوبة لمن إلى الأصل العملي، والأصل العملي سوف يثبت لنا اشتبت لنا سوف يثبت لنا التعبدية. وإذا قلت كيف يكون ذلك قلت كيف يكون الأصل العملي يثبت لنا يا هو التعبدية. أنا حد الآن بينت لك ممتنع أصالة الإطلاق حتى أدرس الأصل العملي، إذا ثبت لك الإطلاق يصير، ما أقدر أوصل للأصل العملي. إذا ثبت الإطلاق ما يصير بعد، ما أقدر أجيب أصل لفظي. إذن بعد ماكو وسيلة أخرى لمعالجتك إلا الأصل ياهو أل عملي. وبعد استحالة تطبيق الأصل اللفظي تصل النوبة للأصل العملي، والأصل العملي في مقامنا يقتضي التعبدية حين الشك. وإذا قلت كيف اقتضى الأصل عن التعبدية، قلت شوية نحن نعلم ونقطع بأن عندنا أمر وهو ياهو صلوا. فرضنا حين نبدأ إن المولى ماذا قال؟ صلوا. ها وصيغة الأمر كما ثبت بدون سابقة ظاهرويا الوجوب، فنعلم علينا وجوب ماذا؟ صلاة، أي أننا مكلفون بمن بالصلاة، ولا بد من الامتثال، ولا بد من وجوب صلاة، ولا بد من الامتثال وياي إن شاء الله. ولكن حينما أتيت إلى امتثال الأمر الذي أعلم لا بد من إيجاده في الخارج، حينما أتيت شككت هل أمتثل للصلاة بقصد القربة أو أمتثل للصلاة بدون قصد ياهو آل قربة. واضح زين. وأنا علي شنو؟ علي علي شنو؟ علي وجوب صلاة، ما بيها مجال، ما بيها شنو مجال، ولا أستطيع أن أنفي القيد، ما أقدر أنفي القيد وياهو، ما أقدر، ولا أستطيع أن أنفي قصد القربة عن طريق أصالة ياهو آل إطلاق، لأن الأصالة إطلاق ممتنع شنو تطبيقه في المقام. فأصبح في حيرة. نقول العقل هنا يحكم إن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وأنا يقينا ذمتي قد اشتغلت ماذا؟ بوجوب الصلاة، فلا بد أن أخرج عن عهد التكليف وأمتثل. ها والشك في الامتثال يطبق فيه قاعدة الاحتياط العقلي التي منشأها الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ولكي أن تفرغ مما تكون بريئة أأتي بالقيد، علي بمن؟ أن أأتي بقصد القرب حتى تكون يقينا إني أتيت ماذا أنا؟ بالصلاة. إن كان قصد القرب فأنا أتيت وين؟ بقصد القرب. وإن لم يكن فيكون استحباب التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يضر وين؟ ببطلان الصلاة. واضح المسألة حدنانة؟ ها فتأمرنا قاعدة الاشتغال والاحتياط أن نأتي بمن؟ بقصد القرب. ليش؟ لأن الذمة قد اشتغلت يقينا، والاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ها والفراغ اليقيني لا يتحقق بعدم الإتيان بقصد القرب، لأني أشك بمن؟ بأن أتي بقصد، ولا أستطيع نفي بأفاتها الإطلاق، فتبقى ذمة شنو غير مطمئنة. لكي أن تطمئن نفسي وتفرغ ذمة أتي وين أنا؟ بقصد القربة. وإذا أتينا بقصد القربة أصبح الواجب تعبديا، لأن قلنا معنى التعبدي هو الواجب مع قصده القربة. هذا تمام الكلام في هذا العنوان. يا هو يا عنوان الأصل عن أحين الشيخ. غدا إن شاء الله نطبق العبارة وندخل في موضوع جنوه آخر جديد في نفس البحث. وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. أحسن الله يا علي بن أبي طالب.